إذاعة القرآن الكريم من نابلس تقدم الرواية المسموعة يا ليتني، قصة إذاعية في حلقات، يعدها ويقدمها للإذاعة الأستاذ أسامة ملحس حفظه الله. يا ليتني، الحلقة الثانية.
والتأخر كذلك يا أخي عواقبه أوخم، فالوقت يداهمني ويجب أن أصل إلى رام الله خلال أقل من ساعة. قال: إن الله مع الصابرين، سأوفر لك سيارة وسائق من أحسن ما في المكتب، وستكون راضيا إن شاء الله. وأعقب عبارته بنداء جهوري لأبي ماجد، وطلب منه أن ينطلق بي إلى رام الله وأن لا يتركني حتى أصل إلى غايتي، ووصاه بخير. تحرك أبو ماجد، ولكن كم هو بطيء هذا التحرك. ولو كانت في السائق حرارتي لأوجد طريقة للطيران كي يتجاوز هذا الزحام بالآليات والبشر في الشارع. لاحظ السائق أبو ماجد أن أعصابي تتفتت، وأنا أتلفت يمنة ويسرى كأني أحاول المساعدة في إيجاد مخرج من الزحام. يبتسم أبو ماجد ويقول: بدك تطول بالك يا أستاذ، لسه مش هون المشكلة، المشكلة عند حاجز حوارة، اليهود هناك بتفننوا بتأخير الناس وتعذيبهم. وتساءلت عن الحل في مثل هذه الحالة، ماذا نفعل؟ بالإمكان الزيادة على المبلغ المطلوب للأجرة مقابل إيجاد حل يتجاوز فيه التأخير المتوقع على حاجز حوارة. قال إنه من الممكن الالتفاف عن طريق قلقيليا بمحاذاة مستوطنة يتسهار ما دام هناك استعداد لدفع الفرقية، ولكن ستكون المسافة أطول بعض الشيء. قلت بلهجة فيها إغراء واضح بالمزيد من الأجرة والمزيد من الإطراء: بالتأكيد يا أبو ماجد، أنت بمهارتك وسرعتك بإمكانك تتغلب على هذه المشكلة. وكما توقعت، فقد أشعلت هذه الكلمات حماسته واستفزته ليشعل سيجارة بمجرد أن خرج من عنق الشارع المزدحم باتجاه الشارع الرئيسي نحو الغرب إلى المخرج الوحيد لنتجاوز حاجز حوارة. فتحت النافذة لتمرير الدخان الذي ينفثه أبو ماجد، ولكن عدت وأغلقته بمجرد أن نجحت أخيرا بالاتصال مع الدكتور. وقد كان صوت الهواء المقتحم النافذة يزداد زمجرة كلما ازدادت السرعة وانفتحت الطريق أمامنا. ألو، السلام عليكم يا دكتور، أنا بحاول أتصل فيك من أكثر من ساعتين وتليفونك إما مشغول لفترة طويلة أو ما في الجواب. أنا أقدر انشغالك وفاهم أنك لا تستطيع أن تتأخر أكثر من وقت موعدنا، لكن بعينك الله تتحملني بفرقية 6 إلى 7 دقائق، وإن شاء الله ربنا بيسر وما بتأخر أكثر. شكرته وأغلقت الخط، ثم ما لبثت أن فتحته لأرد على اتصال من أمي. جاء صوتها رقراقا حنونا صافيا: السلام عليكم يا حبيبي، شو صار معك؟ أرددت التحية وسألت الله أن لا يحرمني هذا الصوت، وكالمعتاد دعت لي بالرضا وهي تبتسم لعبارة المعتادة، وأردفت قائلة: انشغلت عليك لأني توقعت أنك تتصل علي قبل ما تطلع لرام الله، شو صار معك؟ أخبرتها أنني في الطريق إلى رام الله وأن الأمور ميسرة بإذن الله ولا ينقصني إلا المزيد من الرضا والدعوات، فأسمعتني ما أنعشني من عبارات الرضا وصادق الدعاء، ثم سكتت قليلا سكوتا لفت انتباهي، ثم قالت: انتبه يا ولدي ودير بالك على حالك، الله يكفيك شر ما في الغيب. قلت لها: سأتصل بك يا أمي أول ما أصل إن شاء الله، بتوصيني بشيء؟ وصلني صوتها وقد صار يخالطه التوتر: سلام لك يا عمري. انتهت المكالمة وأحسست بشيء غريب يملأ مشاعري، شيء مثل الهم نزل على قلبي، وشعرت أن أمرا عجيبا ينتظرني. نظرت إلى جهاز البليفون وبدافع لا شعوري لا أستطيع تفسيره طلبت رقم البيت، فردت زوجتي وبادرتني بالسؤال عن ما حصل مع الدكتور، فأخبرتها أنني ما زلت في الطريق، وحدثتها عن ما حصل معي، وسألتها عن وضع البيت والأولاد، فطمأنتني حتى لم أجد مبررا لانقباض صدري، بل ها هي سارة الصغيرة تلح على أمها لتكلمني. فقالت زوجتي أن سارة منذ أن استيقظت ولم تجدني لم تكف عن السؤال عني. قلت أعطني إياها. سلام عليكم يا بابا، وردت السلام من بين أسنانها الأمامية التي بدأت تنبت من جديد، وقالت بابا وينك؟ قلت بعد شوي بكون عندك، شو أجيب لك معي؟ قالت كالعادة بدي كاكاو. ضحكت وقلت طيب يا ست سوسو، حاضر تؤمر أمر. هاتي ماما. وعندما ردت أمها سألتها بتوصيني بإشي؟ قالت سلامة عمرك، اتصل معي أول ما تخلص. انتهت المكالمة، ولا أدري لماذا بدأ الهم يشتد علي ويزداد، والأفكار تجول بسرعة في مخيلتي. لم يقطعها إلا سؤال السائق كم عندك أولاد؟ قلت 4 ولدين وبنتين وسوسو آخر العنقود. قال الله يخلي لك إياهم. قلت آمين يا رب العالمين. وسرحت قليلا أتأمل الطريق التي كانت تلتهمها عجلات السيارة التهاما، فقد كان السائق أبو ماجد يسير بسرعة جنونية. نظرت إلى الطريق حتى كادت تزوغ عيناي، ثم رفعت رأسي إلى السماء أنظر إليها وكأني أقرأ الوقت من خلال الشمس، وكأني أيضا أرجوها أن لا تتعجل المسير. تنهدت وقلت يا الله رحمتك يا رحمن يا رحيم. ثم تنبهت إلى ضرورة إعادة فتح النافذة بعد أن امتلأ جو السيارة بالدخان المحروق. انتبه السائق وقال الظاهر أنك ما بتدخن. قلت يا أخي أنت رجل فاضل وأشعر أنه فيك خير عظيم، فكيف بترضى لنفسك تحرق نفسك ومالك وصحتك، وأهم شيء بتنقص من دينك لأجل سيجارة ما بتنفعك، بالعكس بتضرك. قال ادعي لي يا ابن الحلال، والله حاولت في رمضان الماضي واللي قبله ما قدرت. قلت له أنت رجل الله أعطاك القوة والعقل وما قدرت على سيجارة؟ واستمر النقاش وهو ينصت قليلا ثم يبرر قليلا ثم يعترف بخطئه، ثم بعد ذلك قال إن شاء الله ما بشربها بعد اليوم. قلت له متهللا الله يثبتنا وإياك على الدين والصراط المستقيم. ورغم إحساسي بالرضا والسعادة لتمكني من التأثير عليه وإقناعه، إلا أن الشعور بالإنقباض ما زال يتسلل إلى نفسي ويسيطر على مشاعري. غرق السائق في أفكاره، ولا أدري كيف كان يصارعها بعد النقاش عن التدخين وخطورته على الصحة والحياة. صمته ساهم في أن أغرق أنا أيضا في أفكاري، وكيف ستكون نتائج عملية والدتي، وكيف تكون ترتيبات العملية، ثم ترتيبات الإجازة التي يجب أن أقدمها مسبقا. فكرت أيضا بضرورة التزود ببعض لوازم البيت من رام الله قبل العودة، لأنني قد لا أتمكن من التسوق من نابلس إذا عدت متأخرا، وعلي أن لا أنسى الكاكاو الذي طلبته الآنسة سارة حبيبة بابا آخر العنقود، التي تملأ علي حياتي وتنسيني هموم الحياة ومشاق العمل. ولكن الغريب أن تذكري لسارة وأولادي ووالدي يزيدني توترا ويفاقم من حجم الانقباض الذي أشعر به في تزايد مستمر. ثم كأنني غفوت قليلا مع تلاطم الأفكار والمشاعر، وقد أسندت رأسي على باب السيارة أغفو وأنا أفكر ثم أصحو لأفكر. لا أدري ما الذي جعلني أرتعب فجأة، لا أدري من ماذا، ولكن شعرت بقلق شديد غير مبرر في هذه الأثناء. وفجأة هذا صوت ضربة شديدة في السيارة. فتحت عيني مذعورا من الصوت وشدة الارتجاج لأرى السائق في حالة ارتباك شديد، وأدركت أنه انفجار في الإطار الأيمن. قلت مرتعبا خفف السرعة، خفف وانتبه لسيارة الشحن القادمة باتجاهنا. أبو ماجد لا يتكلم، فالتوتر الشديد المسيطر عليه يلصق يديه بالمقود ويلصق شفتيه ببعضهما. السيارة تنحرف إلى اليسار بشدة وتنقلب في منطقة وعرة منخفضة قليلا عن مستوى الشارع، وانتبهت إلى نفسي أقول بلا وعي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ارتفع صوتي بها بأشد ما يكون لدي من قوة. أشعر بضربة شديدة أسفل رأسي وأشعر كأنها لسعة نار مكان الضربة من شدة حرارتها، والسيارة ما زالت تنقلب، فالمنطقة في انحدار مستمر إلى أن اصطدمت بشجرة زيتون ضخمة قذفت بجسمي خارج السيارة. أحاول القيام ولكن لا أستطيع، ولا أستطيع تحريك أي جزء من جسمي. ألم يجتاحني لم أشعر بمثله في حياتي. أريد أن أتكلم بشيء ولا أستطيع، حتى عيناي مفتوحة ولا أستطيع النظر بها، فيبدو أن الدماء تملأها ولا أرى سوى سواد في سواد. أسمع صوت أقدام كثيرة تقترب منا، وأسمع أصواتهم يقولون لا تحركوا، رأسه بنزف، رجليه مكسورة. أشعر بتنفسي يضيق ويضيق ويضيق، وأشعر بحرارة رهيبة في جسمي كأنها تبدأ من قدمي وتتحرك نحو رأسي. أسمعهم يقولون شو صار مع السائق؟ أسمع صوت شخص من بعيد يقول واضح أنه مات ما بيتحرك. أشعر بالألم يشتد علي، وأشعر أيضا برهبة شديدة، وأحدث نفسي هل هذه نهايتي؟ سبحان الله، أشعر الآن بندم شديد يخالجني على كل لحظة مضت من عمري، وعلى كل تقصير بدأت صوره الكثيرة تقفز أمامي وكأنني أرى فيلما مصورا. واضح الآن أنني أمام أمر واقع لا مفر منه. أصوات الناس من حولي بدأت تختفي، وبدأ السواد أمام عيني يشتد ويشتد، والآلام كأنها تقطع جسمي بسكاكين. أشعر كأن شيئا يخنقني ويمنع الهواء عن الوصول إلى رئتي، والألم برأسي وبالتحديد مكان الضربة كأنه جمرة تلتهب. ويظهر لي في السواد رجل له لحية بيضاء يقترب مني ويقول يا بني هذه آخر لحظاتك، وأنا جئتك ناصحا قبل أن تلاقي ربك، فأنا أعرفك رجلا ذكيا تحب الخير، وسأوصيك وصية لأن الله أرسلني إليك. أتمتم بشفتي والارتخاء الشديد بدأ يسير في أوصالي، وأسأله عن الذي يريده مني.
ونتابع الاستماع في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. كنا وإياكم مستمعين الكرام مع الحلقة الأولى من الرواية المسموعة يا ليتني، مستوحاة من فكرة لكاتب مجهول بعنوان ميت يحكي قصته بعد الموت. أعدها وقدمها لكم الأستاذ أسامة ملحس حفظه الله. الرواية المسموعة حلقات إذاعية من إنتاج إذاعة القرآن الكريم. الرواية المسموعة تأتيكم كل يوم عدا الجمعة عند الساعة 10 صباحا، وتعاد عليكم عند الساعة 10 مساء بحول الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم، صوت يملأ الآفاق.